بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم جميعا وباسمكم جميعا، ورحب بصاحب الفضيلة ضيفنا بهذه الليلة وهو غني عن التعريف، الدكتور عمر ناصر بن سليمان العمر، الذي زارنا وشرفنا حقيقة بزيارته في هذا اليوم المبارك. أسأل الله جل وعلا أن يكتب خطواته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يجعل جهوده وعلمه في ميزان حسناته، وأن ينفع بهذا اللقاء المبارك، ينفع به أبنائه، إنه على كل شيء قدير. في لقاء طيب مبارك في بيت من بيوت الله، ومع قول الله جل وعلا في سورة طه: وأقيم الصلاة لذكري، مع صاحب الفضيلة. أترككم مع فضيلته فليتفضل مأجورا ومشكورا.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فباسمكم جميعًا أشكر الأخوة الكرام في مكتب الدعوة، المكتب التعاوني في الجادية، على أن أكرموني باللقاء بكم ونظموا لهذا اللقاء. وقد كانت رغبتهم قديمة، وكنت أتحين الفرصة لتحقيقها، والحمد لله أن الله أقر عيني وأعينكم بذلك، وأسأله أن يجعل لقاءنا مباركا. أحبتي، الموضوع كما قدم أخي فضل الشيخ وهو المعلن لكم هو جزء من آية: وأقم الصلاة لذكري. والعيش مع القرآن لا يمل، فهو حياة، سماه الله حياة، وهو حياة للروح. هل يصبر أحدنا أو هل يستطيع أن نعيش بدون تنفس؟ لا يمكن. فكذلك إذا كانت حياة البدن في النفس وفي الماء وفي الطعام، فحياة الروح بكتاب الله جل وعلا، بالذي جاء به الروح الأمين من عند ربه لمحمد صلى الله عليه وسلم، القرآن. والموضوع الذي أتحدث فيه أيها الأخوة عن الصلاة، لكنني ليس ما قد يتبادر إلى ذهن البعض سأتحدث عن الصلاة، عن أحكامها أو عن واجب وجوبها. لا، لماذا؟ لأنكم لو لم تعرفوا وجوبها وأحكامها لما جئتم هنا. أنا ما وقفت في مكان أتحدث فيه عن وجوبها عن أناس لم يصلوا. فلذلك سيكون طرحي للموضوع من وجه آخر تماما. قد يمر من خلال عرض المحاضرة أو من بعض أسئلتكم الإشارة إلى بعض الأحكام السريعة، لكنها ليست مقصودة. فنحن والحمد لله نعرف وجوب الصلاة، بل وفرض الصلاة، ونعرف أركانها، ونعرف فروضها وواجباتها، بل وسننها. هذا من نعم الله علينا. إذن سيكون الطرح طرحا آخر، واخترت هذا الموضوع لعدة أسباب. أولا، هو موضوع قرآني، ولعلكم تلحظون بإذن الله كثرة تركيزي واستشهاداتي من القرآن. وشيخنا الإمام الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أحيانا في المحاضرة الواحدة قد يمر على أكثر من 50 آية. وسأذكر لكم قصة في بداية هذه المحاضرة مؤثرة. يقول أحد الطلاب في إحدى الجامعات: لدي زميل في الدراسة وهو من الشيعة، فكانت هناك محاضرة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الجامعة، فقلت له: هذه الليلة في محاضرة لشيخنا الشيخ عبد العزيز، لعلك أن تحضرها. قال: هو شيخكم، لماذا أحضرها؟ قلت: طبعا الشورى عندهم مشوهة عن علمائنا مشايخنا أو عند بعضهم. يقول لما ذهب زميلي بدأ يتحدث هو الآن، قلت لماذا ما أذهب أسمع، يعني أسمع هذا الرجل اللي يقال عنه الشيخ ابن باز، ما يضر، أراد الله له الهداية. فلما جئت جلست في زاوية من القاعة وهي مليئة، يقول فأول ما لفت نظري كثرة الاستشهاد من القرآن، يقول ملالينا وأصحابنا قل أن نذكر آية فضل أن نذكر حديثا، وإذا الشيخ من آية إلى حديث. يقول فتعجبت. خلاصة القصة، سألوه عن مسألة تتعلق بالشيعة، فكان جواب الشيخ لا أريد أن أذكر المسألة وأنا أعرفها، هو العدل، وجوب العدل والإنصاف معهم سواء كانوا طلاب أو غيرهم، وقد يكون هذا سبب لهدايتهم. يقول كنت تصورت عندما سئل أنه سيجيب بغير هذا الجواب. يقول فجلست سنة كاملة وأنا أفكر وأتردد حتى هداه الله جل وعلا. نعم أيها الأخوة، القرآن روح، آية واحدة يسمعها أو يتدبرها آخر تغير من حياته. يقول لأحد المشايخ في البحرين، عندنا رجل من الشيعة يقول يصلي معنا، بعضهم يصلون، يقول يوم من الأيام أراد الله أن يفتح على قلبه، فإذا هو يكرر قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، يقول فبدأ يكررها، ثم بدأ يحدث نفسه، يقول ربنا، يقول أزواجه أمهاتهم، يعني عائشة أمنا، ربنا يقول كذا، وأصحابنا يلعنونها ويطعنون فيها، أحد يلعن أمه، أحد يسب أمه، أحد يتهم أمه بعرضها. يقول فاهتدى بسبب تدبر جزء من آية في الأحضر. هذا القرآن يا أخوان. فلذلك لنحرص على العيش مع كتاب الله جل وعلا. ومن هنا سأحاول أن أمر على عدد من الآيات المتعلقة بموضوعنا، وأسأل الله التوفيق والسداد والإعانة والإخلاص، وأن يجعل كلامي من قلبي إلى قلوبكم لا من لساني إلى أذانكم. لماذا اخترت هذا الموضوع؟ واقع كثير من الأخيار والدعاة وطلاب العلم، ولا أبرئ نفسي، مع الصلاة وقلة الحديث فيها تجدهم يتحدثون في موضوعات كثيرة، والقليل من يعطيها حقها، مع أنها هي الركن الثاني من أركان الإسلام، مع أنها هي أول ما يحاسب عليه العبد، مع أنها هي إذا صلح الصلاة نظر في بقية العمل وإلا لا ينظر فيه إلى آخر. أيضا مكانتها في الإسلام عظيمة جدا، هي الوحيدة من أركان الإسلام طبعا بعد الشهادتين التي لا تدخلها النيابة. الزكاة لو أن عليك زكاة 1000 ريال أو أكثر أو أقل، جاء أحد قال أنا أريد أدفع الزكاة عنك وأذنت له بذلك، يجوز. الصيام، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وإلا في حياته فلا. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من مات وعليه صيام قضاء ولا نذر، ليس تطوعا، لا، ما يأتي أحد يقول بتطوع عن أبي عن أمي عن، لا، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصيام، يعني إما شيء من فرض لم يكمله أو نذر صام عنه وليه، معناه يؤذر. الحج تدخله النيابة كما تعلم بشروطها على كل حال، لكن الصلاة ما تدخلها النيابة، ما يمكن يصلي أحد عن أحد، ما يقول والله أبي ولا أمي مات وما صلى بصلى عنه، لا. فلذلك دليل على أنها عظيمة ومهمة جدا. أيضا الصلاة من الخطأ حتى عند بعض المصلين، أنهم يحسبون الصلاة هي مجرد تكليف وأداءها في أوقاتها والصلاة، لكن دون أن يعيشوا مع حقيقة الصلاة الذي سأركز عليه في هذه اللقاء بإذن الله. مجرد شعور الإنسان أنها تكليف تكون ثقيلة، وهذه حاشاكم من ذلك، حياة المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يتثاقلون، أثقل الصلاة على المنافقين، صلاة الفجر وصلاة العشاء كما، فالصلاة عليهم ثقيلة، هي على بعض المسلمين ثقيلة مع كل أسف، لأنهم لم يدركوا سر هذا الصلاة، هم يصلون ولا يتركونها وربما ومع جماعة، لكن روح الصلاة غير موجودة. لعلنا من خلال هذا الطرح، مع إن كان الوقت لا يسعفني إبدائي كل ما لدي، أحاول أن أقرب هذه الصورة. أيضا وجدت أن بعض أحبتنا من بعض الوعاظ يركزون في الصلاة على الترهيب والتخويف، الذي لا يصلي كذا والذي لا يصلي كذا والذي لا، هذا كله صحيح، قد يكون كلاما صحيحا، لكن أين الترغيب؟ أين مخاطبة العقل؟ أين تشويق الناس لهذه الصلاة؟ بدل أن تأتي خاف رهبة، لماذا لا تحاول أن تجعل أنه يأتي صلاته رغبة؟ هذا معنى الحقيقة. وأذكر أن أحد هؤلاء مر في قرية من القرى وهو في طريق، قال ألقي كلمة يستفيد منها المسلمون وهو في طريق، مثل ما نقول مر بطريقكم وهو ذهب إلى مكة، وجزاه الله خير على نيته، وقام يتكلم وقال أنتم مضيعين الصلاة وأنتم وأنتم. قام واحد من كبار السن قال وقف يا ولدي، نحن مضيعين الصلاة، ما لقيتنا في المسجد، ترك غلطان. صحيح غلطان، واحد قدامك الآن في المسجد تقول مضيعين الصلاة، ما يليق هذا الأسلوب. إذن يجب أن نعرض الصلاة للناس بأنها منحة من الله جل وعلا، بأنه والله فضل من الله جل وعلا، وهذا موجود والحمد لله من كثير من العلماء وطلاب العلم وغيرهم. أنا لا أعمم الحكم، لكن أقول أعالج مشكلة قد نقع فيها نحن قبل غيرنا. أيضا من آثارها يا أخوان، لها آثار عظيمة في حياة الإنسان، آثار الصلاة، وكل سيأتي إن شاء الله في التفصيل في تحقيق التوحيد. ولذلك قوم شعيب يا أخوان وهم كفار يقول له عليه السلام أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ قال بعض العلماء نعم والله إن صلاته تأمره. فالصلاة، هم عرفوا أن صلاة شعيب تأمره بترك الأصنام، هي تحقق التوحيد. أيضا في الفتن، وسيأتي إشارة الصلاة في الفتن يا أخوان، ونحن نمر بأزمات وفتن تموج في الأمة الآن موج البحر، من أعظم ما ينجي من الفتن هي الصلاة. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني اشتد به أمر، فزع إلى الصلاة. واهتمام الأنبياء في ذلك، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي، هذا في الصحيح. وعند أحمد العبادة في الفتن أو في الفتنة، وكذلك قريب منه عند الطبراني، وكلها صحيحة. الذي عند أحمد صححه أرناؤوط، والذي عند الطبراني صححه الألباني. فمعناه أن ومن أعظم العبادة هي الصلاة لا شك، فهي عاصم بإذن الله من الفتن. وأنتم تعرفون الآن الهرج، الهرج ما هو؟ القتل. هل اجتمعتم يوم من الأيام نشرة الأخبار؟ ما أقول ما سمعتم خبرا عن القتل، يمكن نصف الأخبار أو ثلثها قتل. لو نفتح الآن الإذاعة كم يحدث في سوريا الآن مثال، أصبحنا الأرقام 100 قتيل يوميا، نسأل الله أن يتقبل الشهداء منهم وأن يرفع البأس عنهم. في بلاد أخرى، في بلاد المسلمين، في العراق، في فلسطين، في غيرها، قتل قتل قتل. هذا الهرج، العبادة في الهرج كهجرة إلي. إذا مما يعصم من هذا هو الصلاة. أيضا في ظل الأوضاع الصعبة والشديدة، الناس يحتاجون إلى من يعطيهم التفاؤل، من يبث في نفوسهم التفاؤل. هكذا القرآن يركز على هذه المسألة. يقول الله جل وعلا في سورة يونس أوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا أقيموا الصلاة، اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. ربط إقامة الصلاة بالبشرى، وتحقق هذا فعلا. بدل أن كانوا في حالة لا يستطيعون أن يصلوا إلا في بيوتهم خوفا من فرعون، يأتي بعد وبشر المؤمنين، فإذا هو ما هي إلا أوقات يسيرة. ويقول أصحاب موسى إنا لمدركون، قال عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين. وإذا هذا الذي يخافون حتى من أن يصلوا على نية أمامه جثة في البحر، جثة هابدة، فجعله الله آية لمن خلفه إلى يوم القيامة. إذن الصلاة مؤثرة أيها الأحبة في تحقيق البشرى التي نحتاج إليها، بل حتى في الأحوال الخاصة. زكريا عليه السلام لما سأل الله أن نرزقه ذرية طيبة، بلغ من العمر كبر عتية كما قال، وامرأة عاقر، ماذا كانت نتيجة الدعوة؟ قال الله جل وعلا: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، جاءته البشرى وهو يصلي. يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة العظمى عندما يعتذر الأنبياء عن الشفاعة الكبرى عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، يسجد تحت العرش ويسأل الله بمحامده، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. إذن هي مفتاح لنا حقيقة، وباب من أبواب الخير والرزق، هي سبب لنور الوجه. يقول الله جل وعلا: سيماهم في وجوههم من أثر ماذا؟ من أثر السجود، والسجود هو سر الصلاة، لأن ما في سجود بدون صلاة إلا سجود التلاوة أو سجود الشكر، لكن الأصل لما يقال السجود أينه؟ أي المصلي. فلاحظوا الآية، كثير من الناس بل ربما بعض المفسرين قال هذا سيماهم في وجوههم من أثر، قال في جباههم تجدها من أثر السجود، لا، المعنى الراجح ما قال الله جل وعلا سيماهم في جباههم، وفي الجباه ذكرها الله في مواضع عدة، ذكرها في براءة، لكن قال سيماهم في ماذا؟ في وجوههم، قالوا هو بياض في الوجه من أثر العبادة. فتجد بعض الناس فعلا عليه بياض، عليه نور، فتسأل فإذا هو صاحب قيام ليل، فإذا هو محافظ على الصلاة، وهذا مقدمة للنور الذي يوم القيامة. يا أخوة الكرام، الصلاة هي حفظ عجيب للإنسان من أي شر وتثبيت له. أذكر مثال لأنني على سبيل الاختصار نتحدث مراعاة للوقت. إبراهيم عليه السلام مر بموقفين، الموقف الأول كله في الأحاديث الصحيحة بل في القرآن، لما ذهب إلى مصر من الشام كانت زوجته أم يعقوب أم إسحاق عليه السلام امرأة جميلة جدا، فجاء شخص مخبر وشاهدها وراح الملك مصر وقال له امرأة موجودة الآن مع رجل ما يعرفون إبراهيم، جميلة جدا ما تصلح إلا لك، ما تنبغي إلا لك. ما علم إبراهيم عليه السلام إلا من يأتي يقول المرأة يأخذ المرأة، طبعا إبراهيم عليه السلام لا يستطيع أن يقاوم، لا يريد أن يدخل معركة خاسرة مع جنود الملك الظالم هذا الطاغية. قال لها: إذا سألك لا تقولي إنك زوجتي، قولي أختي، لأنه لا أعلم أحد على الإسلام إلا أنا وأنت، فأنت أختي في الإسلام. طبعا هذا ذكاء يا أخوان، معليش لو وقفت نقطة وإن كانت خارج عن الموضوع من إبراهيم، ليش؟ لأن لو قالت زوجي سيعلم أن الزوج عنده غيره سيقتله، يعرف أن الزوج ما يمكن، قد يؤدي، لكن لا قال أختي أخف، في محاولة لخطبتها منه، في محاولة لإرضائه، في محاولة، فرق بينما بعض الناس الآن تساهل حتى مع زوجته، ما عادت الغيرة عند بعض الناس كما كانت، حماكم الله وحما نساءكم ورجالكم من هذا الأمر. الغيرة التي حتى عند بعض الجاهليين لم توجد الحين عند بعض المسلمين، هذا أمر الله، وهذا رأيناه وشاهدناه وأحوال لا أريد أتوسع فيها. فدخل عليها أو أدخلوها على الملك، فلما أراد أن يمسها يعني يمد بس يده إليها كف الله يده. تدرون ليش؟ لا شك يا كرامة، إبراهيم عليه السلام منذ ذهبت زوجته مع رسول الملك قام يصلي، هنا يأوي إلى ركن شديد، يأوي إلى الله، قام يصلي، فكف الله يده وتجمدت، فقال لها: شوف حتى يعرفون يا أخي، وإن كانوا كفار وإن كانوا ظالمة، قال ادعو الله لي، يقول لها: ولا أمسك بسوء. والله أتعجب دائما من هذه القصة يا أخوان، وهي في الصحيح، فدعت الله أن يفك يده. شوف ثقتها بالله جل وعلا، لأنها تعلم أن الذي كف يده المرة الأولى إن خان سيكف يده مرة ثانية، شوف اليقين عندها، ما قالت لا الحمد لله أن الله كف يدك عني، لا ما أدعو لك، أدعو عليك. وبالمناسبة إبراهيم عليه السلام تتبعت سيرته في أكثر من 30 حلقة سجلتها في الدنيا وألقيتها في درس في دروس كثيرة، لم يثبت أنه دعا على أحد، لا على مسلم ولا على كافر. وبعض الناس يدعو قد على والديه ولا على أولاده ولا على جيرانه ولا على أخوانه، لم يدعو على أحد. عجيب والله يا أخوان سيرة، فهي لم تدعو عليه، دعت له ففك الله يده، ماشي، عاد الشيطان إليه فرفع يده يريد أن يمسها، فكف الله يده للمرة الثانية، يعني تجمد يده خلاص، قال ادعي لي ولا أمسك بشيء. فدعت الله أن يطلق يده للمرة الثانية، فأطلق الله ولا أمسك بسوء، فدعت له وأطلق الله يده، عادت عليه شهوته، امرأة جميلة أمامه وهو لا يخاف الله، فلما أراد أن يمسها المرة الثالثة كف الله يده فأعطاها العهود والمواثيق ألا يمسها، هي واثقة من رب العالمين لو 100 مرة. فأطلق الله يده فقال لصاحبه خذها عني هذه شيطان، وأخدمها خادما، من هي؟ أمنا أم إسماعيل. فجاءت فقال ودها صاحبها اذهب بها لأخيها اللي هو إبراهيم عليه السلام زوجها، فجاءت وهو يصلي وسقفت، فلما سلم قال ما الخبر؟ قالت كف الله يد الفاجر وأخدم خادما معها نعم هاجر. حقيقة انظروا كيف الصلاة أثرها، ماذا كان توقعون يدعو إبراهيم عليه السلام؟ يدعو لأن يفرج الله كربة زوجته، وقد تكون كف هذه الليل 3 مرات من دعاء إبراهيم عليه السلام. لما أوصل ورزق بإسماعيل وذهب بأمنا أم إسماعيل إلى مكة وجعلهم في هذه الأرض القاحلة، قاحلة ما في أحد، بوعد غير الزرع كما يقول الله جل وعلا، ومشى. لحقتهم إسماعيل، ما الخبر يا إبراهيم؟ إلى من تتركنا؟ لا يرد عليها ولا يلتفت، ثقة بوعد الله، وهي متعلقة به بركابه، يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ لا يرد عليها. هل تصورون إبراهيم عليه السلام ضعيف المشاعر؟ لا والله، لكنه ينفذ أمر ربه كما فيما بعد ينفذ أمر ربه في ذبح ابنه، وهو واثق هذا أمر الله. فأخيرا قالت له الله أمرك بهذا؟ يعني عندما تتركنا في هذا الوادي اللي ما في أحد، أنا وهذا الطفل الرضيع ما عندنا شيء إلا بقية ماء بسيط، الله أمرك؟ هنا قال نعم، بس قالت إذا لا يضيعنا. يا ليت بعض الأخوات يدركنا هذا المعنى. نعم أعرف هناك ناس خيرات والله، ويساعدنا أزواجهن ويقفنا مع أزواجهن، وهن كثيرات والحمد لله، والله فيهن الخير، لكن بعض الأخوات تشدد على زوجها إذا أراد يذهب للدعوة أو يذهب لمشاريع، وتبدأ تشتكي وتكثر التشكي، لماذا لا تأخذ من سيرة أمنا؟ إذن لا يضيعنا ما دام ذهب لخير. ماذا فعل إبراهيم؟ هو الشاهد من القصة، لما اختفى عنها ما تراه عند جبل من الجبال توجه إلى الكعبة وجلس يصلي، هو يحمل هم ابنه يحمل هم زوجته، لكن الله أمر بذلك. فتعرفون هذا الدعاء في سورة إبراهيم، ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم إليه وارزقهم من الثمر. الآيات انظروا الآن من عند الحرم كيف العاد، كيف الأجار الآن خاصة في المواسم، من كان يتوقع هذا الأمر؟ بدعوة إبراهيم عليه السلام قام يصلي، وحدث لأمنا ما حدث من نبوع الماء من زمزم، ثم مجيء القبيلة جرهم، لما جاءت الطير أولا ثم حتى أصبحت مكة كما تعرفون. إذن الصلاة أيها الأحبة حفظ للحماية وحفظ لجلب الرزق كما في قصة إسماعيل، أيضا من أعظم أبواب ذهاب الحزن والألم. إذا مسك ضر فتوجه إلى الصلاة، يقول الله جل وعلا لنبي صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. نعم، ويعقوب ويونس عليه السلام في بطن الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين لا لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حذبه أمر قال يا بلال أرحنا بالصلاة. كانوا وكان الأنبياء عليهم السلام يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة. بعض الناس الآن إذا جاءوا هم تقول صل، قال والله مهموم. طيب يا أخي تفريج الهم بالصلاة. بعض الناس إذا ربما أصيبوا بهم أو مصيبة أو ذا تثاقلوا عن الصلاة. لا، بل إن الصلاة هي مفتاح الراحة والألفة والخير وذهاب الحزن، فهي كنز من الله جل وعلا. بل إن منها الآن يسأل بعض الأخوة، كثير ما تأتيني أسئلة من الأخوات أو من الشباب، كيف أحمي نفسي من الفتن؟ الفتن تتلاطم من أمامنا، حتى وأنت تطوف في البيت العتيق تجد مشكلة النساء. من يستطيع أن يغض بصره وهو يطوف في أقدس بقعة في أقدس مكان؟ الصلاة نجاة. يقول الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة الحقيقية الكاملة يقينا تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا صليتها كما أمر الله فهي حماية لك عن الفحشاء والمنكر. أيضا من أثر الصلاة وتخفيف المصائب واستعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن بعد هذا كله سنلقي عليك قولا ثقيلا. يعني كل هذه المقدمة الآيات في الصلاة تهيئة للأمر الثقيل. إذن لما تكون هناك أثقال من الهموم أو الديون أو المصائب، الحل بماذا؟ بالصلاة. واستعينوا بالصبر عند المصائب والهموم، ماذا؟ والصلاة. ليش؟ لأن الإنسان يستعين بالصبر وقد يضعف، يضعف حتى يقوى صبره، يقوم يصلي فيقوى صبره. إذن هي مفتاح وكنز. أيضا أيها الأحبة، هناك خطأ اسمحوا لي في بعضنا في تربية لأبنائه خاصة من صغرهم، فتجد أن أسلوب تربيته لأبنائه في الصلاة قائم على التهديد، وكأنه لا يحفظ من القرآن أو من الأحاديث إلا حديث واضربوهم عليها لسبع، وتجد يهدد أولاده إذا ما صلوا. طيب هذا خطأ. هذا الولد إذا كان بالإكراه ربما إذا كبر انفلت. كان بالإمكان أن تربيه على حب الصلاة، أن تقول يا بني تريد العز، تريد السعادة، تريد السيادة، تريد الأمل الفؤاد، تشجعه على الصلاة، ولا مانع إذا ضعف أن تذكر موضوع الحديث تضربهم على، لكن لا يكون هو الأصل. لأن البعض يقول ربيت أولادي على الصلاة من الصغر لما بلغوا تمردوا. أقول له إن أسلوبك في تربية أبنائك كان تربية للبدن وليس تربية للقلب. كنت تربيه ببدنه تضربه أو تتكلم عليه دون أن تتعالج قلبه من صغره. فلو أنك ربيته على حب الصلاة وكم فيها من خير له، وكم فيه من خير له، هنا يحب الصلاة مع التخويف عند الحاجة النادرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يضربهم عليها لعشر، ما ضرب أحد، ما ضرب أبناء فاطمة رضي الله تعالى عنها ولا غيره، إذن ولا أبناء الصحابة. لكن قد يحتاج إليه كالكي، لكن لا يكون هو الأصل في التربية. فأيضا نحتاج تعظيم قدر الصلاة. ولذلك أبو محمد نصر، محمد بن نصر المروزي، ألف كتابه العظيم وهو رسالة تعظيم قدر الصلاة. نحتاج إلى أن نعظم قدر الصلاة لأنها من الله جل وعلا. فهذا كله مهم. من الأشياء كل أسف المحزنة أن بعض الكتاب يلمزون المؤمنين والدعاة، بل بعض كبار العلماء، أنهم أصحاب حيض ونفاس، يعني ما يعرفون أحكام الحيض والنفاس. وهذا مكتوب، ادخل على المواقع ترى حاجة. أليست أحكام الحيض والنفاس في القرآن؟ أحكام الحيض والنفاس كأحكامه وفي السنة، وهي أيضا تتعلق بالطهارة التي ما تصلى بدونها. يرون يعظمون عند الناس الذي يتكلم في الأفكار السياسية، الذي في أفكار معينة، هذا أو هذا كأنه عنده شأن، له شأن. لكن يطعنون مع كل أسف بالعلماء أو ببعض العلماء بأن ما عندهم شيء فقههم الحيض والنفاس. وهذا في الحقيقة طعن في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فجئنا نتحدث عن موضوع الصلاة وأهميتها. لعلي قبل أن أنتقل لنقلة أخرى أختم بثلاث قصص. القصة الأولى وأنا كنت سألقي هذه المحاضرة في جدة قبل فترة، عندي درس شهري، جاءني أحد طلابي وهو أستاذ الآن في الجامعة، قال حدثت القصة التالية. ما هي؟ قال إن فلان يقول كنت في المستشفى عند الإسعاف، ففجأة جاء شخص قد وقع عليه حادث، انكسرت قدمه ويعني في جروح وحادث، وهو يبكي يقول أنقذوني أنقذوني، يقول حاولوا إنقاذه وإذا هو يضعف يتردى، يقول يصرخ بأعلى صوته لا أريد الموت لا أريد الموت، أنا لا أصلي أنا لا أصلي، أريد الحياة ولو قليلا. فمات سبحان الله، مات على هذه الحالة. الحالة الثانية يحدثني أحد مشايخي يقول رأيتنا شيخي عليه أثر حزن، فقلت ما لك؟ قال حدثت قصة مؤثرة. قلت ما هي؟ قال لقيت فلانا فإذا هو حزين كئيب، قلت يا أخي ما لك حزين وكئيب؟ قال توفي أخي. قلت الحمد لله، يعني قضى الله وقدره، أخوك ما بيأتى بأجله ومات رسول الله. قال لا 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 لا, لا تفهم أني حزين لأنه مات، لا في قصة. قلت ما هي هذه القصة؟ قال أخي شاب ومسرف على نفسه لا يصلي، وحاولنا معه حاولنا هدايته ما استطاع، يقول عند وفاته حضرته الوفاة يعني علامات الوفاة، جلست عند رأسه أقول يا أخي الكريم تب إلى الله لعل الله أن يقبل توبتك قبل أن تنزع الروح. يقول ما يلتفت لي، يقول فجأة لما أكثرت عليه قال لي ائتني بمصحف، يقول ففرحت فرح شديد، فذهبت بسرعة أبحث عن مصحف في البيت ووجدت مصحف وجئت وأخذته وأعطيته إياه. يقول أنا في فرح بس أنتظر الآن يعلن توبته ورجوع إلى الله. يقول فبدأ يقلب المصحف ثم قال والعياذ بالله حتى يصعب علي أقول الكلمة، يقول قال أشهدك يقول لي أخي أنني كافر بهذا، ثم مات. نعم المقدمات تؤدي إلى نهايات، مسرف على نفسه عاصي لا يصلي، هذا سوء الخاتمة. يقابله قصة أنا أعرفها مباشرة، كنا في الرياض قبل 40 سنة وعندنا مؤذن مسجد رجل صالح لا يترك الأذان أبدا، لا أذكر أنه أذن عنه أحد، وكان يذهب في السوق يحث الناس على الصلاة مع أنه ليس موظفا في الهيئة تطوعا، كف بصره لكن قلبه بقي بصيرا، بقي يؤذن. انتقلنا من الحارة إلى حي آخر جديد في شرق الرياض وهو قد كف بصره، قال أنا لأنه طبعا جاء هدم للحارة للحي لأنه في الحور أسواق وسط الرياض، في وسط الرياض إلا المسجد ما جاءه الهدم وموجود إلى الآن. قال له أقاربه وكانوا جيران له أهل زوجته سننتقل، طبعا مضطرين ينتقلون، هو بيته لن يهدم، قال أنا لن أنتقل. قال ما يمكن يعني أنت كفيف البصر ولا عنده أحد من أولاده وزوجته كذلك، قال ما أترك المسجد. لما ضغطوا عليه قال عندي حل، قال أنا ما عندي مانع أنتقل معكم، طبعا مسافة بعيدة يعني ليست غريبة، لكن بشرط تأتون بي قبل الظهر في المسجد وتأتون تأخذوني قبل العشاء بعد العشاء، الفجر ما أريد عنيكم يعني أصلي هناك يعني في الحارة. فقبلوا بالشرط، فكانوا في الضحى قبل الظهر بساعة وهو كفيف البصر يأتون بي يضعون في المسجد ويؤذن الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هو مستحق التقاعد وكبير لكن متعلق قلبه بالمسجد وبالأذان. في آخر أيامه مرض ولازم الفراش رحمه الله، يحدثني أحد أقاربه الذين عليهم القصة يقول فوجئ أهله بأنه يقوم نشيط، وقال أريد دورة المياه أكرمكم الله، ففرحوا بنشاطه فدخل وتوضأ ثم خرج، قال أين القبلة؟ فدلوه على القبلة فيقول أذن نفس الأذان اللي يعرفونه فيه قديم، عاد الخطأ مني هل قال أقام أو لا، لكن في ذهني أنه قال ثم أقام ثم سقط ميتا. آخر ما قال أذان لا إله إلا الله آخر ما قال، وما كان آخر كلامه من دون لا إله إلا الله دخل الجنة. انظروا الصلاة وفضل الصلاة وما يتعلق بالصلاة. إذن هذه كلها أيها الأخوة تبين لنا أن الصلاة غنيمة. الصلاة ليست ثقل. الصلاة عرفها الأنبياء. أفلا أكون عبدا شكورا؟ يقول صلى الله عليه وسلم قد غفر لو ما تقدم من ذنبي وما تأخر. تقول له عائشة: يا رسول الله أنت تقوم تصلي الليل حتى تفطرت قدماك، تفطرت يعني تشققت قدمه، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك أنت. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أعرف رجل عندنا الآن عمره قرابة 70 سنة، مربي من كبار المربين، كان مدير ثانوية في منطقة قريبة من الرياض، يسجد يا أخوان، يظل في سجوده حتى ينام ويأتي أهله بالبطانية عليه، من أفضل الناس سجودا. لكن والله يا أخوان إذا رأيته، وقد رأيته قبل أيام، ترى النور على وجهه، وإلى الآن طلابه يذكرون أثره وتربيته وحسن لأنه كان لا يترك قيام الليل. بعض الأخوات ثبت لدي من أزواجهن أنهن لم يتركن قيام الليل حتى ليلة الزواج، حتى يقول لي أحد طلاب العلم من المشايخ يقول: زوجتي قامت تصلي الليل أول ليل وأنا والله ما قمت. وهم من طلاب العلم الأخياء. حتى وهذا العجيب، تعرفون المرأة إذا جاءتها عادتها سنة الله في النساء، هل يمكن تصلي؟ ماذا يفعل؟ تقوم وتتوضأ وتبقى في سجادتها، تسبح وتقرأ القرآن دون أن تمس المصحف طبعا، وتسبح طول الوقت. تقول: حتى لا أتعود على ترك قيام الليل. نفس الوقت اللي تقضيه وهي طاهرة في الصلاة تقضيه في سجادتها بالتسبيح، ما يجوز للحائض أن تفعله. وأعرف عدد من هذا النوع. إذن في أخيار، وتجد في بيوتهن الصلاح والخير. هكذا الصلاة فهي مغنم وليست مغرما كما يفهمها المنافقون. أقم الصلاة لذكري، هذه الآية لموسى عليه السلام. اختلف العلماء في معنى أقم الصلاة لذكري، وكلها تعود على ذكر الله جل وعلا، لأن من ذكر الله ذكره الله. من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. أقم الصلاة من أجل أن تذكرني، ومن لوازم أن الإنسان إذا ذكر الله ذكره الله جل وعلا. والمعاني كلها تدور حول هذا المعنى، ولا أريد أن أطيل في هذه القضية. نجد عناية أهمية قضية الصلاة وأهمية الموضوع، وقد أشرت إليه حتى لا أطيل وأراعي المكان. من مكانة الصلاة أيها الأخوة أن الله فرضها مباشرة دون وسيط. القرآن نزل، جبريل عليه السلام نزل به، والأحكام الصيام والحج والزكاة كلها جبريل يبلغها إلا الصلاة، فقد أبلغها الله جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء. قد يقول قائل: طيب أليس يصلون قبل ذلك؟ نقول: لا، كانوا يصلون لكن لم تكن واجبة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى قبل البعثة كما تعلمون في الحديث الصحيح. لكن فرض الصلاة فرض أين؟ في السماء السابعة، وخاطبه الله، كلمه مباشرة جل وعلا، كما أن موسى عليه السلام كليم الله. هذا دليل على علوها ومنزلتها مع خواتيم سورة البقرة كما هو معروف. أيضا الصلاة أيها الأخوة موجودة عند الأنبياء من قبل كما أشرت قبل قليل في بعض الأدلة، قد تختلف في الهيئات لكن يدل على أنها فيها صلاة ركوع وسجود كما بيّن الله جل وعلا، فقد ذكر هذا ابن حجر وغيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء في قصة الإسراء، والصحيح أنه صلى بهم، أو الراجح بعد أن نزل من السماء نزلوا معه فصلى بهم في بيت المقدس. إذن كانوا يصلون. بل من العجيب في الصلاة، وهذا عجيب، أن موسى عليه السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت موسى وهو في قبره يصلي. في قبره، لو لم تكن مغنما ما صلى، قائم يصلي في الحديث الصحيح، وهذه خاصية لموسى عليه السلام. أيضا من مكانتها أيها الأحبة، أجمع علماء الأمة على أن ترك الصلاة كفر، لكن اختلفوا، أجمعوا على أن تركها جحدا كفر. طيب من تركها تهاونا وكسلا؟ هذا في خلاف بين العلماء، والقول الراجح أن من تركها حتى تهاونا وكسلا فهو كافر خارج من الملة. لكن هؤلاء على قولين. يقول ابن حزم وغيره يقول أن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة يقولون إن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقته حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد. ثم يقول ابن حزم ولا نعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا. شيخنا الشيخ بن باز يرى هذا الرأي أن من ترك صلاة واحدة فقط متعمدا بدون عذر يعني قاصدا متعمدا فهو كافر مرتد خرج من الإسلام عليه أن يعود مرة أخرى. ونعطي مثال لو أن رجلا ومع كل أسف يوجد هذا المثال مع كل أسف إذا أراد أن ينام وضع الساعة على الساعة 7:30 وقت الدوام أو 6 يعني بعد خروج الوقت المقصود فهو عازم على عدم قيام الصلاة وهو يستطيع أن يقوم يصلي لكن يقول أخ إذا قمت أصلي صعب أنام فيؤخر الصلاة حتى طلوع الشمس وقد خرج وقتها عالما متعمدا قاصدا دون عذر شرعي ما يقال نوم لأنه تعمد. ما نقول أنه وضع الساعة على صلاة الفجر لكن ما استطاع أن يقوم في فرق. فالشيخ يقول هذا كافر. والقول الآخر لا أن من ترك الصلاة بالكلية وليس فرضا واحدا لأن المنافقين كانوا يصلون ويتركون والمنافقون يجرى عليهم حكم الإسلام بالظاهر أما أمرهم إلى الله جل وعلا. إذن هذا الأمر عظيم جدا أيها الأخوة ومؤثر في بيان حكمها. أيضا الصلاة العبادة التي اشترط لصحتها طهارة البدن وطهارة الموضع وطهارة الثياب وطهارة الماء كل ما يتعلق بها يشترط له الطهارة. الصائم يمكن أن يصوم لو كان عليه ثوب نجس. الزكاة إلى غير ذلك. فاشتراط الطهارة دليل على مكانتها أيضا ومنزلتها. أيضا هناك أيها الأخوة أحاديث كثيرة ولا أريد أن أكرر لبيانها لكن أبين تركيز القرآن على الصلاة أن الله سماها إيمانا وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ما كان الله ليضيع صلاتكم فسمى الصلاة إيمانا كما في سورة الأسرة. أيضا هي شريعة الأنبياء ولذلك لم يبعث نبي يقول ابن شيخ الإسلام إلا بالصلاة لم يبعث نبي إلا بالصلاة بخلاف الصوم والحج والزكاة ولهذا كانت مع الشهادتين محل إجماع بين الأنبياء جميعا. ثم أيضا نجد لاحظوا الآيات إبراهيم عليه السلام يقول ربي إن ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة تركز عليها وقال ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. وهنا خطأ يقع في بعض الأخوة هداهم الله إذا قام المقيم أو إذا قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وهنا من تكون للتبعيض لا يا أخي الكريم خطأ قال رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي قد يقول قال طيب لماذا إبراهيم عليه السلام قال ومن ذريتي إبراهيم عليه السلام بيّن الله له وأعلمه أن هناك من ذريتي من هو كافر فهناك أعلمه الله فهو يعلم أن بعض ذريته كافر بقضاء الله وقدر وهذا الواقع. هذا على القول أن من تبعيضية وقيل إنها بيانية أي وذريتي. أيضا وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. عيسى عليه السلام أول ما تلفظ أول ما نطق إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. أول نطقه ينطق بالصلاة. أيضا نجد زكريا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. ولما ذكر الله جل وعلا الأنبياء في سورة مريم قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وهو إشارة إلى الصلاة. والدليل على هذا قوله تعالى بعدها مباشرة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. كل هذه تدل أيها الأحبة على أهمية الصلاة ومنزلتها. ننتقل الآن إلى معنى آخر لأن الوقت يزاحمني فاعذروني وحتى أجيب على ما يتيسر من أسئلتكم. من فوائد الصلاة ومن عظم الصلاة أيها الأخوة بيان مكانتها، تفصيل لبعض ما ذكر. ثانياً أن الصلاة سبب للنجاة من كروب الدنيا والآخرة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة. لو فقهنا هذه كما ينبغي وقد طبقها بعض إخوانكم يقيناً ففتح الله عليهم فتحاً مبيناً. إذا وقعت مشكلة عندهم مالية أو بيتية أو صحية فزع إلى الصلاة. وكم رأوا أيها الأخوة في هذه الصلاة من بشائر، كم كانت هذه الصلاة سبباً لتفريج كربهم. رجل كان يمشي ومعه بضاعته في البرية، ما علمنا بلصوص، جاءوا ومعه أحمال قيمة فأرادوا قتله طبعاً، فقال لهم: طيب أنتم تريدون قتلي؟ قال: نعم. قال: طلبتكم طلب واحد في البر ما عندهم أحد، وهم لصوص وعدد كبير وهو وحده لكن معه الله. قال: ماذا تريد؟ قال: أريد أصلي ركعتين. قال: صلى أربع. أفقهم طبعا، هم صل ما شئت. قال: لا، ركعتين. فصلى فما علم إلا وسهام تأتي من السماء تطعن في هؤلاء يسقطونه، وينهي صلاته ويأخذ بضاعته. إذن الصلاة إذا وقعت مشكلة الإنسان بينه وبين زوجته، الزوجة وزوجها، إذا فزع إلى الصلاة والله تتغير الحال إذا فزع صادقا مخلصا وسأل الله عنه. إذا وقعت مشكلة بين الأولاد، بين الجيران، بين الأقارب، إذا مشكلة حتى في المال يا أخوان تكون فرج. قد يقول قال: طيب أنا صليت ما وجدت هذا، أنت تختبر الله جل وعلا؟ لا، الله هو الذي يختبرك. قد يؤخر الله الإجابة ليعلم صدقك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب للمرء ما لم يستعجل. قالوا: كيف يستعجل يا رسول الله؟ قال: يقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي. مثل واحد يقول: سمعت هذا الكلام وصليت وصليت ما شفت جواب، هذا استعجل فلا يستجاب له. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، والصلاة الدعاء من أولها إلى آخرها، فهي سبب لتفريج الكربات، سبب لإزالة الهموم، سبب للحياة السعيدة. سبحان الله، كيف تتعجب من مسلم معه الصلاة ويفرط فيها؟ خذوا مثال ولله المثل الأعلى. لو كنا في مجلس ودخل رجل وجاء شخص وقال: هذا الرجل الذي دخل أو قال سيدخل فلان، هذا يستطيع يقابل الملك أي وقت ويطلب منه ما يشاء ويحقق الملك وطلبه، ما رأيكم كيف ينظرون له الناس؟ كيف ينظرون له الناس؟ نظرة شيء، أي وقت ما يحتاج موعد، ليس له حجاب ويطلب ما يشاء. وطبيعي الملك هو الذي أمر على كل الجهات، صحية أو مالية أو غيرها، والملك يحبه، طبيعي أن يعطيه. كيف يكون في نظر الناس؟ كيف تجد الناس تقربهم له؟ كيف 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 كيف؟ طيب، ما رأيك بالذي يستطيع أن يلتقي بملك الملوك متى شاء؟ متى شئت، ليل أو نهار، إلا أوقات النهي، وحتى في بعض أوقات النهي تجوز الصلاة ذوات الأسباب. إذا فزعك أمر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، اشتد بك أمر، توجه إلى الله بصدق فأنت التقيت. لماذا سميت الصلاة؟ لماذا؟ قالوا: لأنها صلة بين العبد وربه. لو نكون عند إنسان وقال له: إنسان أنا عندي مشكلة الآن، فرفع التلفون وكلم أحد الوزراء، قال: بشير خلاص حلت مشكلة. جاء ثاني وقال له: يا أخي أنا عندي مشكلة، رفع السماعة وتكلم أحد الوزراء آخر، حل المشكلة. كيف يكون في نظر الناس؟ وتجد مباشرة يردون عليه الوزراء لأن له شأن أو مكانة، أو فما بالك بالذي يتصل بالله متى شاء؟ لن يمل الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تملوا. يعني الله لا يمل، لكن من باب المقابلة، لن يمل الله أبدا. أطل صلاتك، أقصر صلاتك، في الليل في النهار. إذن هي مغنم يا أخوان أن تلتقي، تخاطب الله جل وعلا بكل ما تشاء، في الأمور اليسيرة والكبيرة، في الأمور العظيمة والقليلة، في أمور الدين والدنيا. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة قدمها قبل الآخرة وفي الآخرة حسنة. أعرف أناسا سلكوا هذا المنهج، والله يا أحبتي إنهم من أسعد الناس، من أسعد الناس. أعرف أناس كانوا في سجن ورأيتهم وصاحبتهم يقسمون بالله أنهم من أسعد الخلق، مع أن اللي في السجن كيف تقول يعيشون مع الله يتصلون بالله، بل سمعت بعضهم كما تعلمون وأنا كنت هناك في سنوات يقسم بالله أنه يشعر مما وجد من اللذة والنعيم، لو لم يكن كذلك لكان في خسار وبوار. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ماذا ينقم مني أعدائي؟ قال يسجنونك. قال سجني خلوه. طيب يسفرونك، سفروه لمصر. قال سياحة الأول، الناس في الصيف يروحوا لمصر والمغرب والطائرات مليانة. قال تسفير سياحة. قال طيب يقتلونك. قال قتل شهادة، أنا جنتي في صدري. يقول المحروم من حرم قلبه عن ربه. إذن رأيناهم أناس كيف يصلون حقيقة يا أخوان في السجن أو في غيره، ويعيشون من أسعد الناس، حتى يقول ابن القيم وكان إذا أصابنا هم وكربة ذهبنا إلى شيخ الإسلام في سجنه فنجده من أسعد الناس ونجده من أطيبهم عيشا، ثم ما هو إلا أن نجلس معه ويهدئ من روعنا ويؤمننا فنرجع ونحن سعداء من أثر سعادته وهو في السجن. هكذا الذي عرف ربه. إذن الصلاة منحة، فرصة عرفها الأوابون، هذا قيمة الصلاة التي شرعها الله جل وعلا. إذن نجد أيضا أيها الأحبة من قيمة الصلاة أن حل المشكلات كما قلت. أذكر القصة التالية. يقول أحد المشايخ اجتمع المشايخ في يوم من الأيام لمواجهة معضلة من معضلات الأمة، معضلة يقول والله من شدة المعضلة والآراء التي طرحت أنه وصل الكرب والشدة إلى أن بعض المشايخ يبكي، وكل ما طرحنا حل أغلق علينا. يقول جلسنا على هذا فترة طويلة. يقول فجأة قام أحد المشايخ وقال يا أخوان الآن حان وقت الصلاة، قوموا إلى الصلاة لعل الله يفرجها. وأذكر أن الصلاة كانت صلاة الجمعة، فذهبوا لصلاة الجمعة متأخرين بسبب مشكلة، لكن أكرمهم الله أن انتبه هذا لهم، رجعوا بعد الصلاة لأنه ما كانوا في داخل المدينة، كانوا في شبه سفر. يقول لما رجعنا بعد الصلاة وجلسنا خلاص نتداول الأمر مرة أخرى، يقول خمس دقائق فإذا الأمر ينحل وكأننا لم نمر بمشكلة. هكذا الصلاة. يقول والله يا أخوان مع أنهم خرجوا من مدينتهم لمناقشة هذا الأمر العظيم واجتمعوا من عدة مناطق لمناقشة هذا الأمر العظيم ووصل فيهم قبل الصلاة إلى البكاء من اشتد الأمر، وما هي إلا أن يصلي الجمعة ويرجع. وتعرفون ورد في حديث أبي بردة أن من ساعات الإجابة هي إذا جلس الإمام على المنبر إلى أن من يسلم، هذا غير وإن كان القول الراجح كما في حديث عبد الله بن السلام أنه آخر يوم الجمعة، لكن لا نفرط في هذه، نعمل هذه وهذه لعلها. فلعل أحدهم رفع دعوة في أثناء خطبة الإمام أو في صلاتي ويقول دقائق فقط، فقط دقائق بعد ساعات طويلة بل أكثر من ساعات. هكذا الصلاة، فهي ميدان لتفريج الكرب ولحلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم في بدر لما جاء هم خرجوا للعير ما أرادوا القتال، فلما رأى قريش واستعداداتها والصحابة ما عندهم استعداد قام يصلي حتى ويلعن الله ويقول إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا. فيأتي أبو بكر وأضمه ويقول كفاك مناشدتك ربك فإن الله لن يخلف وعدك. وكان الانتصار المدوي الذي لم يرى الشيطان في تاريخه كله أذل ولا أحقر مما رؤي يوم بدر. لكن بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أزمة من أشد الأزمات التي مرت به صلى الله عليه وسلم يكفي أن يقول إن تهلك هذه العصابة المجموعة لا تعبد في الأرض أبدا، ويلعن الله حتى سقط رداءه من إلحاحه على الله، فيحقق الله أمله في النصر العظيم المدوي إلى اليوم. هكذا الصلاة أحبتي الكرام. أيضا الصلاة من أهم ما يعين المرء كما قلت على الثبات في الفتن، وهذا أشرت إليه قبل قليل في مقدمتي وبينت الأحاديث الصحيحة في ذلك نعم مما يثبت في الفتن، واليوم الفتن تعصف بنا وبأمتنا. من أعظم ما يحقق هو الصلاة، المحافظة عليها في جماعتها، قيام الليل إلى غير ذلك، فهي إذن ملجأ، ملجأ الحقيقة وكهف نلجأ إليه. ففروا إلى الله، كيف نفر إلى الله؟ نفر إلى السماء، نفر إلى الله، نفر إلى كتابه، نفر إلى عبادته. فالفرار إلى الله في الأزمات من أعظم ما يثبت. احفظ الله يحفظك، ومن حفظ الله جل وعلا أن تحفظ هذه الصلاة بأركانها وواجباتها. أيها الأحبة، أيضا أيها الأحبة، كما قلت ووضح أكثر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه لها معنى عجيب. يقول الله جل وعلا إن الصلاة، أل هنا هل هي للعهد؟ هل هي للتعريف؟ هل هي للاستغراق؟ قد تدخل فيها كلها. لكن طيب، الله جل وعلا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب، قد يأتيني من يقول أنا أعرف ناس ما تفوتهم الصلاة ومع ذلك عندهم معاصي وآثام عظيمة، قد يكون عندهم آلات له وعندهم مصائب. نقول ما صلى صح، هم ركعوا وسجدوا وسقطت من ذمتهم من ناحية الظاهر، لكن لو صلوا الصلاة الحقيقية، الصلاة، إن الصلاة يعني التي فرضتها عليكم وقمتم بأدائها وبخشوعها وأركانها، يقينا ستنهك عن الفحشاء والمنكر. ولذلك قال قوم شعيب أصلاتك، لأن صلاة صحيحة شعيب كاملة، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، يعني ما نشتغل بالربا ولا بالمكوس ولا بغيرها؟ قالوا نعم، إن صلاته تأمره. هذه الصلاة الصحيحة، وليست الصلاة التي يصليها بعض المسلمين، يصلي ويروح يتعامل بالربا أو يتعامل بما حرم الله أو يغش الناس أو يأكل الحرام أو بالغيبة والنميمة. فبعض العلماء استخرج قاعدة جميلة جدا. ما هي هذه القاعدة؟ قال هل تتمنى أنك تعرف هل صلاتك صحيحة أو لا؟ إي والله أتمنى، يعني هل صليت الصلاة التي أمر الله أو لا؟ أنا أعرف في ركوع أن ركوعها كامل وسجودها ووضوءها، هذا أعرفه، لكن يعني معنى هل قبلت؟ قال أعطيكم قاعدة. من أين أخذت القاعدة؟ قال من هذه الآية في سورة العنكبوت، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف؟ قال شوف، بمقدار وقوعك في المعاصي هو أثر لنقص في صلاتك. قاعدة جميلة، لأنك لو صليت الصلاة كاملة مستحيل أن تقع في هذا المعصي، لأن الله قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنع، وقوله حق سبحانه وتعالى. إذن وترى الصلاة كاملة ليست سهلة، فلذلك بمقدار نقص صلاتنا نقع في تلك المعاصي بأنواعها، والناس بين مقل ومكثر. فإذا هذا مقياس صحيح وشرعي يبين لنا هذا المعنى. إذا هذا يبين أهمية الصلاة ومكانة الصلاة. الصلاة تعلم الأخلاق الفاضلة وتعلم اتحاد الصف. أتعجب دائما وأقف، ماذا يقول الإمام؟ يقول استووا، استقيموا، اعتدلوا، لا تختلفوا، لا تختلف عن أقدامكم فتختلف قلوبكم. كنت أتساءل، سبحان الله، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال، وكان يسوي الصف النبي صلى الله عليه وسلم، لا تختلفوا، واختلاف الأقدام يؤدي إلى اختلاف القلوب، بل إن اختلاف القلوب من آثار اختلاف الأقدام. أنا لاحظت صلاة بعض أصحاب البدع سبحان الله، خاصة البدع المغلظة، صلاتهم كل واحد كأنه وحده، تجد الصفوف مائلة. سأذكر لكم القصة التالية. يوم من الأيام كنا في اجتماع للمشايخ في الرياض، معنا شباب يخدمون المشايخ، شباب، جاء وقت الصلاة، فقمنا نصلي في حديقة مزروعة ليس فيه مادة ولا فيه حبل ولا شيء، والعدد كان قرابة 80 شخص، وكلهم صف واحد ليس الصفوف. والله يا أخوان أقول لكم عن شعوري، وأنا أنظر الصف يمنة وشمالا، وقد تقدم أحد المشايخ ليصلي بنا، أحد كبار المشايخ، كأنه يقول لكم بالمصطلح كما يقال، دقة عجيبة جدا، مع أنك غالبا ما فيه حبل ولا فيه مدة ولا فيه هذا، وعلى حديقة. فصلي انتهينا، فجاءني شاب من يخدمون المشايخ، فقال أنا لفت نظري ملاحظة، قال أول مرة أشوف صف يعني في العراء، أقصد يعني تشوف أول قدم أكرمك الله وآخر قدم دقة. قلت تدري ايش السرقة؟ نعم. قلت هذا الاجتماع ونحن من الصباح إلى العصر
والله ما رأينا خلاف بين المشايخ، اتفاق على الموضوعات كلها، اتفقت قلوبهم فاتفقت أقدامهم، سبحان الله. بينما لو دققنا أحيانا بعض الناس بينهم مشكلة يقول قم نصلي، يعني لأداء الصلاة ليس لحلها، تلقى كل واحد ما يلعن الثاني. إذن الصلاة حتى لها أثر في القلوب، إذن فهي تعلمنا الأخلاق. يقول وأختم بهذا بالنقاط اللي أختم بها كلام ابن القيم يكتب بماء الذهب، يقول للصلاة تأثير عجيب في حفظ صحة البدن، هذا في زاد المعاد، للصلاة تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب وقواهما ودفع المواد الرديئة عنهما، وما ابتلي رجلان بعاهة أو داء أو محنة أو بلية إلا كان حظ المصلي منهما أقل وعاقبته أسلم. وسر ذلك أن الصلاة صلة بالله عز وجل، وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل تفتح عليه من الخيرات أبوابها، وتقطع عنه من الشرور أسبابها، وتفيض عليه موارد التوفيق من ربه عز وجل، والعافية والصحة والغنيمة والغنى والراحة والنعيم والأفراح والمسرات كلها لديه ومسارعة إليه. ثم ذكر من ثمار الصلاة منها أنها منهاة عن الإثم، ودافعة لأدواء القلوب، ومطاردة للداء عن الجسد، ومنورة للقلب، إلى أمور عجيبة كلها في زاد المعاد في باب الصلاة. إذن أيها الأحبة أختم فأقول في الدقائق الباقية، أولا علينا أن نعظم قدر الصلاة وأن تخشع قلوبنا لا أبداننا فقط. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه مقال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، وإن كان الحديث فيه مقال ومعناه صحيح. أيضا أن يفرق الإنسان قلبه من الشواغل إذا قدم للصلاة. يحدثني أحد الأشخاص يقول كنا في السوق ولما خرجنا فإذا واحد جنبي فيطلع الفاتورة يراجعها ثم يدخلها، يطلع الفاتورة يرجعها يدخلها أثناء الصلاة. أنا رأيت شخص في الجوال دق الجوال فطلعه ثم أراد يأخذ القلم يكتب رقم اللي اتصل وحن يصلي، فانتبه أنه في صلاة ورجع الجوال والقلم. انظر الجوالات التي أزعجت المسلمين الآن، هذا وين قلبه؟ ذهب. كثير من الناس يحضر بدنه لكن ما حضر قلبه. أيضا نجد أن من تأثيرها استعداد لها الاستعداد الكامل، إحسان الوضوء والتهيؤ والابتعاد عن التشويش، وخاصة أقول ما حدث من الجوالات والموسيقى وغير ذلك حفظكم الله. الصلاة حضور القلب، وقد أفلح المؤمنون الذين ما قلق الذين يصلون، الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع في الصلاة أمره عظيم، ولدي نماذج عجيبة من الخاشعين، حتى بعضهم أيها الأخوة كابن الزبير يقف في الصلاة تقف الحمام عليه وتطير تحسبه عمود من خشوعه. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم للصلاة لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء من الخوف من الله جل وعلا. علي رضي الله عنه يقف في المنبر ويقول يصفر ويحمر، يقول يا دنيا غري غيري طلقتك ثلاثا. كان تعظيمهم للصلاة شيء عجيب جدا، كان شأن الصلاة عندهم. قالوا لعروة بن الزبير نريد أن نقطع قدمك فيها الآكلة مثل ما أقول السرطان، لكن لازم نعطيك مسكر يعني خمر، لأن ما في بنج ذاك اليوم. حتى قال لا لا أعوذ بالله، يغفل قلبي عن ذكر الله. قال طيب كيف نقطعها مباشرة بالمنشار؟ قال أبد، إذا قمت تصلي اقطعوها. فقام يصلي وقطعوها، لكن لما قطعوها حتى يقف الدم يضعونه في زيت مغلي، فجاءوا بالزيت المغلي وضعوها فسقط مغشيا عليه، خلاص ما أتحمل. لكن انظروا قوة البدن لأن قلبه مع الله جل وعلا. فكذلك فأمامي أمثلة عجيبة لعدد من السلف، بعضهم محافظ على صلاة الجماعة، يقول ما فاتتني تكبيرة الإحرام 40 سنة إلا مرة واحدة لما ماتت أمي. وبعضهم لما دخل وجد قد سبق أو 3 أو 4 كسعيد بن المسيب ندم. الشيخ عبد العزيز بن باز فاتته الصلاة وهو شاب رحمه الله، فبلغ الشيخ ابن إبراهيم وهو الذي يصلي أن الشيخ فاتته الصلاة، قال إيه إيه بعض الناس يسوف يقولون ما فاتته صلاة بعدها الشيخ بن باز. أنا رأيته في المدينة عام 91 ونحن ضيوف عنده، يوم أذن كان يشرب الشاي نصفه كذا، لما أذن وضعه قال قوموا صلوا، ما قال أكملوا، وهو من أكرم الناس، ما قال ننتظر 5 دقائق، فاتته مرة صلاة الفجر فحزن حزنا شديدا لعذر شرعي، قالوا لم تفت صلاة الفجر بعدها. هذه أمثلة أمامنا من مشايخنا وعلمائنا، فنحن أمام صلاة كنز الحقيقة. الحديث ذو شجون، وتجد للصلاة كما قال ابن القيم لا تجد ذكرا للصلاة غالبا في القرآن إلا مربوطة بإقامتها، وأقيم الصلاة وأقم الصلاة، قال وإقامتها ليس بوقوفك وركوعك وإنما بإقامة بحدودها بحضور قلبك، بهذا تحقق آثار الصلاة وبهذا نحقق ما أمر الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا يجعلني أكون من المصلين الصلاة الحقيقة. مرة أخرى أحبتي، والله إنها مغنم، والله إنها فرصة، والله إنها رحمة من الله لنا، أعطانا الله إياها فلا نفرق فيها، فلنفزع إلى الصلاة في ملماتنا، ولنحافظ على صلاتنا، ولنحذر، لأن من فرط في الصلاة فهو لما سواها أضيع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر. سبحان الله.